أهلا ومرحبا بكم في برنامج وجهة نظر. نحن معكم في حلقة جديدة من برنامجنا الذي يتناول موضوعات تشغل مكانا مهما على الساحة العالمية. وفي هذه الحلقة سنتناول أفريقيا الوسطى، فالصراعات المستمرة في جمهورية أفريقيا الوسطى من المواد المهمة التي شغلت العالم في الفترة الأخيرة. إن ما حدث في الفترة الأخيرة في هذه الدولة قد وصل إلى حد الهمجية، فمشاهد العنف القادمة من هذه المنطقة تجمد الدم في عروق الإنسان وتبين التزايد المستمر في هذا العنف. فكيف تكون مناخ هذا النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى؟ حتى نفهم هذا الأمر فعلينا أن نبحث في تاريخ وماضي الدولة وما خلف الستار. والآن نعرض على شاشتكم البرنامج المقترح الذي أعددناه لكم، وجهة نظر يفتح ملف جمهورية أفريقيا الوسطى، وستكون عناوين برنامجنا اليوم كما يلي.
في البداية تحت عنوان اسم الدولة والخلفية التاريخية سنذكر معلومات عن خصائص جمهورية أفريقيا الوسطى وتاريخها، وتحت عنوان تقرير الوضع الحالي سنعرض لكم أحداث العنف الموجودة حاليا في هذه الدولة. أما في ما خلف الستار سنسأل عن سبب ومصدر هذه الصراعات وهدف التدخلات الدولية، وسنشرح السبب الحقيقي للأحداث التي انعكست على أنها صراع ديني. في النهاية تحت عنوان سبل الحل سنتحدث عن كيفية قتل هذه الفتنة الكبرى في أفريقيا الوسطى قبل الانتشار في القارة كلها.
الموقع الجغرافي: إن جمهورية أفريقيا الوسطى التي تعد من أفقر دول أفريقيا ليس له أي شواطئ على البحر، وهذه الدولة محاطة بالسودان وتشاد والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، ويبلغ تعداد سكانها 4.5 مليون، واللغة الرسمية لجمهورية أفريقيا الوسطى التي استقلت عن فرنسا سنة 1960 هي اللغة المحلية السنغاوية مع الفرنسية. التوزيع العرقي: يعيش في جمهورية أفريقيا الوسطى ثقافات وعنصريات مختلفة، ف50% من سكانها مسيحيين كاثوليك وبروتستانت، و30% منهم أنيمست أي يعبدون بالأرواح، و20% من السكان مسلمون، ونسب هذا التوزيع تختلف من مدينة إلى أخرى في الدولة. إن الدولة الغنية بالثروة المعدنية مثل الذهب والماس واليورانيوم، ويعتمد اقتصادها على الزراعة. إن هذه المنطقة التي كانت مستعمرة فرنسية تسمى بانغي تشاري، ثم أضحى اسمها بعد الاستقلال جمهورية أفريقيا الوسطى، وعاصمتها بانغي، وهي أكبر المدن الأهلة بالسكان. المسلمون يعيشون في المناطق الشمالية من البلاد في جهة تشاد والسودان، ولكن العاصمة بانغي بها عدد غير قليل من المسلمين.
توجد في الدولة مشكلات كبيرة في مجال التعليم والصحة، وقسم كبير من السكان يعيشون بأمراض مثل الإيدز والجذام والحمى، ومتوسط العمر في الدولة 43.5 سنة، ومستوى القراءة والكتابة في الدولة منخفض للغاية، ف60% من السكان أميون لا يعلمون القراءة ولا الكتابة. ومشكلة السكن في هذه الدولة مشكلة كبيرة، ففي هذه الدولة يعيش حوالي 2.2 مليون إنسان بشكل يحتاج إلى عناية تحت ظروف غير إنسانية،
وحوالي 800,000 شخص تركوا منازلهم بسبب الحروب واضطروا للمعيشة في الخيام في فقر مدقع. نعم، عرفنا بجمهورية أفريقيا الوسطى باختصار، ولنلقي نظرة سريعة على تاريخ هذه الدولة.
الخلفية التاريخية: الاحتلال والاضطرابات الداخلية، فتنة الداروينية، الانقلابات والصراعات.
الاحتلال والاضطرابات الداخلية: عند النظر إلى تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى سنرى أن أول من احتلها هم الفرنسيون، فحركة الاحتلال التي بدأت عام 1890 قد انتهت باحتلال الفرنسيين للدولة كلها عام 1900، وصارت الدولة بعد ذلك مستعمرة فرنسية وغير اسمها وصارت الإكوادور الأفريقية.
نالت الدولة الحق في الحكم الذاتي سنة 1958 بعدما استمر نظام المستعمرات فيها حوالي 60 سنة، واستقلت عن فرنسا سنة 1960. بدلا من أن يجلب هذا الاستقلال الرفاهية والبركة للدولة، زاد من سعير الحروب الداخلية.
ولقد توفي ملايين البشر في جمهورية أفريقيا الوسطى أثناء الانقلاب والاضطرابات الداخلية، وتعرض المسلمون لأذى كبير، ويقال إن السبب في هذا الضرر هو سبب عقائدي، ولكن سببه هو الداروينية مثلها مثل ما هو موجود في كل العالم. فتنة الداروينية: ظهرت أولى الاضطرابات الداخلية في جمهورية أفريقيا الوسطى سنة 1890 مع حركة المستعمرات التي بدأها الفرنسيون.
إن حركة الداروينية الاجتماعية التي طبقت في المستعمرة توضح أنه من المشروع استعمار المجتمعات الضعيفة، فالمجتمعات الغربية التي تعتقد في هذا الأمر ترى أنه من المشروع احتلال واستعمار الزنوج، لأنهم يعتقدون أنهم أسمى وأعلى منهم.
فمواطني هذه الدولة خلال 60 سنة منذ عام 1890 قد تعرضوا للأسر وأنواع الأذى التي تراها الداروينية مشروعة، ولقد استقلت الدولة نتيجة لحركات الاستقلال التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن الفرنسيين لم يفقدوا قوتهم في الدولة، وتحكموا في رئيس الدولة الذي تم انتخابه بشكل أو بآخر، واستمروا في الاستعمار بصورة غير مباشرة.
إن هذا الوضع قد أجج الحروب الداخلية في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى يومنا هذا، فمؤيدي الفرنسيين ومعارضيهم في الدولة يتصارعون مع بعضهم منذ عشرات السنين، وتستمر الحرب الداخلية بكل سرعة، وما زالت الدولة تحكم بالجوع والقمع والأساليب غير الإنسانية.
والآن لنلقي نظرة مختصرة على تاريخ الانقلابات التي لا تنتهي في هذه الدولة. الانقلابات والنزاعات: مذبحة 1890. شن الفرنسيون هجوما كبيرا سنة 1890 لجعل الدولة مستعمرة فرنسية، وبعد الاحتلال الذي استمر 10 سنوات حدثت خسائر بشرية كبيرة، وسيطرت القوى المسلحة الفرنسية على السكان الذين لم يكن لديهم إلا سهامهم وجعلتهم عبيدا. فإن فرنسا التي استخدمت الطاقة المعدنية والبشرية الموجودة في هذه الدولة لمدة 60 سنة أضحت مسؤولة عن هذا الأمر الذي انتهى بقتل ملايين البشر. نزاعات 1958: عقدت أول انتخابات في الدولة التي نالت الحكم الذاتي سنة 1958، ولقد ظهر في الدولة نزاعات واضطرابات كبيرة في هذه السنة وفي السنوات العشر التي تلتها، وفقد آلاف البشر أرواحهم في الصراع على السلطة، حتى إن بعضهم اضطروا لترك منازلهم. الانقلاب العسكري 1966: حكمت الدولة من قبل بوكاسا قائد الانقلاب العسكري الذي حدث في هذه السنة وسفك الكثير من الدماء، وزادت النزاعات أكثر في الدولة، وبهذا الانقلاب العسكري تم إلغاء الديمقراطية وتحولت الدولة إلى النظام الملكي. نزاعات 1979: انتهى النظام الملكي سنة 1979 بالحروب الداخلية التي وقعت في الدولة، وتم التحول إلى النظام الديمقراطي مرة أخرى، واستمرت النزاعات الدامية بكل قوة. الانقلاب العسكري 1981: حدث انقلاب عسكري آخر سنة 1981 بدعم فرنسا لأنديرا كولينغبا، وفي هذا النزاع الداخلي مات العديد من أعضاء الأحزاب في الدولة، واستمر حكم الحزب الواحد بالنزاعات الداخلية الدامية. محاولة الانقلاب 1996-1997: حدثت محاولات مختلفة للانقلاب سنة 1996 و1997 تسببت في قتل العديد من البشر. الانقلاب العسكري 2003: استمرت مساعي الانقلاب العسكري في الدولة منذ سنة 2000. في سنة 2003 قام الجنرال بوزيزي بعزل باتاسيا الرئيس المنتخب، وصار بوزيزي رئيس الدولة، ولقد مات في هذا الصراع الداخلي آلاف البشر. النزاعات الداخلية في 2010: كان يجب عمل انتخابات في الدولة سنة 2010، ولكن لم تعقد تلك الانتخابات بسبب هذه النزاعات الداخلية، وحدثت صراعات وصدامات كبرى بين الطرفين، ووقعت أحداث دامية. صراعات سيليكا وبيليكا 2013: في سنة 2013 تولى حكم الدولة ائتلاف سيليكا المسلم، وحدثت أيضا صراعات وأعمال عنف دامية في الدولة، وما زالت أحداث العنف هذه مستمرة في الدولة بكل قوة، وخاصة الجماعات الإرهابية المسماة تقوم بهجمات على ائتلاف سيليكا المسلم للانتقام للجنرال بوزيزي. سنشرح في القسم التالي هذه الجماعات وأطرافها والوضع العام الموجود في الدولة. سنشرح في القسم التالي هذه الهجمات وأطرافها والوضع العام الموجود في الدولة. تقرير الوضع الحالي. نعم، نستمر في برنامجنا مع القسم الخاص بتقرير الوضع الحالي، والآن سنذكر كل جزء منه على حدة. ائتلاف سيليكا، عصابة ضد بيليكا، عملية سان غريش، الحياة في جمهورية أفريقيا الوسطى. ائتلاف سيليكا. بدأت سلسلة الأحداث في نهاية 2012. بدأ ائتلاف سيليكا المنظم في شمال شرقي الدولة المكون أغلبه من المسلمين بالكفاح المسلح ضد رئيس الدولة المسيحية الأصل فرانسوا بوزيزي. إن حكم فرانسوا بوزيزي الذي استمر في الحكم من العام 2003 وحتى العام 2013 قد أثار الشعب بفساده وسياساته القمعية طوال تلك الفترة. فتكون ضده ائتلاف سيليكا الذي عرض النظام، وتكون هذا الائتلاف من 5 حركات مسلحة مختلفة في المنطقة الريفية في شمال البلاد. إن الحركة المسلحة التي تكونت في القسم الريفي من المنطقة بدأت في السيطرة على بعض المدن في 2011، وفي سنة 2013 استولوا على العاصمة بانجي وأسقطوا الحكومة، وأسس ائتلاف سيليكا حكومة مؤقتة ووضع في رئاسة الدولة ميشيل ديدوتيا الذي كان واحدا من قادة سيليكا، وطلب عقد انتخابات في الدولة خلال 18 شهرا. كان ميشيل ديدوتيا أول رئيس مسلم للبلاد، وطبقا للاتفاقية فإن ديدوتيا وأعضاء سيليكا سيحددون إدارة الدولة ولن يكونوا مرشحين في الانتخابات. وبهذا الشكل تشكلت حكومة جديدة في الدولة مكونة من المسلمين والمسيحيين، وأعطيت رئاسة الوزراء لواحد من المحامين المسيحيين المشهورين في الدولة وهو نيكولس تينجايا. في يناير الماضي أجبر ديدوتيا رئيس الدولة ونيكولا تينجايا رئيس الوزراء على تقديم الاستقالة. لقد تحققت تلك الاستقالات بضغط الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى، وصار ألكسندر فرديناند رئيسا مؤقتا للدولة حتى 20 يناير. عصابة أنتي بيليكا.
في فترة معارضة ائتلاف سيليكا لحكومة بوزيزي ظهرت مجموعة مسيحية معارضة. إن هذه الجماعة التي دافعت عن نفسها في البداية استهدفت المدنيين المسلمين بعد ذلك. إن هذه الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم أنتي بيليكا
بلى أضحت تشكل خطرا عظيما اليوم، وتتكون عصابات أنتي بيليكا من المجموعات المسيحية المتعصبة. ترك فرانسوا بوزيزي الذي عزلته سيليكا عن كرسي الحكم الدولة، ثم ذهب إلى الكاميرون، ثم لجأ بعد ذلك إلى بنين. جمع بوزيزي حوله مؤيدو في فترة قصيرة وجلب معه الكثير من النقود، وبدأ في الهجوم على قوات الحكومة. وبهذا الشكل بدأت تتطور أحداث العنف الأخيرة في الدولة. إن عصابات بيليكا المخلصة لبوزيزي قد هجمت قرى المسلمين وجوامعهم ونفذت عمليات اغتيال لأعضاء ائتلاف سيليكا، وظهرت أعمال عنف غير إنسانية بالمرة مثل ذبح الأطفال وإسقاط الأجنة من أرحام الحوامل ورميهم كطعم للتماسيح وهم أحياء.
تتصارع هذه العصابات مع قوى الحكومة وتسعى لإقالة الحكومة. أما أعضاء أنتي بيليكا فتتهم ائتلاف سيليكا بدعم المسلمين في أعمال العنف الموجهة للمسيحيين.
ويريد أعضاء أنتي بيليكا الذين صاروا أكثر تنظيما بمرور الوقت طرد كل المسلمين من الدولة.
إن سلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه الأزمة قد بدأت في بداية شهر ديسمبر 2013، واعتبارا من 2 ديسمبر كثف أعضاء أنتي بيليكا هجماتهم على المسلمين العزل.
وفي 5 من ديسمبر تم الهجوم على منازل قادة سيليكا وتم تصفيتهم. أما أعضاء سيليكا القدامى الذين نجوا من المجزرة قد لجأوا إلى الجوامع والمدارس والمعسكرات التي رأوها آمنة.
وصرحت هيئة الصليب الأحمر أنه قد جمع من الشوارع 281 جثة ممن ماتوا في أعمال العنف في هذه الليلة.
وعلى إثر جميع هذه الأحداث وقعت عملية سنغاريس. حسنا، كيف بدأت عملية سنغاريس؟
في 5 من ديسمبر 2013 توصل مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى قرار بوجوب التدخل الخارجي، وقبل المجلس القرار الذي يسمح للقوات الفرنسية وقوات الاتحاد الأفريقي بالدخول إلى البلاد.
واستخدمت فرنسا قدرتها السياسية وبدأت بعملية سانغريس العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى التي كانت مستعمرتها القديمة بهذا القرار الذي جعلت الأمم المتحدة تتخذه.
أعلنت فرنسا أنها وضعت في هذه الدولة حوالي 1600 جندي وأنها ستتولى حماية المدنيين، وصاحبت القوات الفرنسية قوات الاتحاد الأفريقي يبلغ تعدادها حوالي 4000. ورغم وجود حاجة ملحة وماسة لحماية الأقلية المسلمة الموجودة في الشمال، بدأت القوات الفرنسية بعملياتها من جهة الغرب والجنوب الغربي.
تطبق فرنسا سياسة نزع السلاح للقضاء على أعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى،
ولكن هذه السياسة تطبق على طرف واحد من طرفي النزاع، وتحت اسم نزع سلاح سيليكا تدخل القوات الفرنسية أحياء المسلمين وتجمع الأسلحة والآلات الحادة، تفتش الجميع. إنما سعي نزع سلاح من جانب واحد تضعف المسلمين وتزيد من شجاعة أعدائهم من أعضاء عصابة أنتيبيليكا. وعقب أعمال العنف التي وقع، بدأ المسلمون الذين يعتقدون أن فرنسا قد حادت عن الإنصاف في توجيه النقد إلى فرنسا، وعبروا عن رفضهم واعتراضهم بمظاهرات جابت الشوارع.
ويستمر أعضاء أنتيبيليكا الذين سلحهم الفرنسيون في أعمال العنف والضغط الجماعي، ثم بدأوا في إحراق الجوامع التي لجأ إليه 4000 مسلم هربا من العنف، ويحاول 100000 لاجئ إلى مطار العاصمة بانجي إلى الانتقال إلى الدول المجاورة. الحياة في أفريقيا الوسطى. طبقا لتقرير الأمم المتحدة، فهناك 2.2 مليون شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى يحتاجون إلى الرعاية والدعم، واضطر 785 ألف شخص لترك منازلهم، وهؤلاء الأشخاص يعيشون بعيدا عن منازلهم في ظروف صعبة للغاية. إن سكان جمهورية أفريقيا الوسطى يعيشون في مستوى معيشي أقل من ظروف الحياة العادية، فتوجد أزمة في الكهرباء والمياه والنظافة في كل مكان، والتعليم والتربية يكاد يكون منعدما، والمدارس في قطاع كبير من الدولة مغلقة.
إن الحرب الداخلية تصاحب من دخول العلاج والطعام والشراب والمواد الأساسية للحياة، فتنتشر فيها الأمراض المعدية، وهناك أزمة كبيرة في العلاج.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي أنه بسبب الصدام القائم بين المسيحيين والمسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى يتعرض 15% من السكان إلى خطر الجوع.
ورغم هذا فالإعلام العالمي يتابع الأحداث، ولكن المظالم التي تقع على الأرض لا تذكر في نشرات الأخبار العالمية، وأغلب الدول الإسلامية لا يعلم بالضرر الواقع على المسلمين في تلك الدولة، ومن لديهم علم بهذا الأمر لا يتدخلون.
يزيد عدد القتلى رغم وجود القوات الفرنسية في العاصمة بانجي. إن وضع المسلمين في الدولة ليس جيدا، فالغارات على الجوامع وقتل المسلمين
وسط الشوارع في بعض المناطق يعد من بين الأحداث اليومية، وبعض المناطق في الدولة محرمة على المسلمين لوجود عصابة بليكا التي تحاول قتل المسلمين حيثما ثقفوهم في هذه المناطق.
هناك الكثير من العوامل الواجب الانتباه إليها فيما خلف ستار الحروب الداخلية الواقعة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأحداث العنف الموجهة للمسلمين خاصة. تعالوا لنعرض هذه العوامل واحدا تلو الآخر. ما خلف الستار: منبع الظلم، الذهب والماس، عنصر فرنسا، نقاش التدخل الدولي، عبارة صراع الأديان. في البداية نود أن نقول إن المسيحية لا يوجد بها عنف أو ظلم، فالمسيحية طبقا لما أوضحه الإنجيل هي دين حب، ورغم أنها فسدت بعد ذلك إلا أن الإنجيل الذي يضم أحكام الله يهدف إلى الحب والرحمة والسلامة وليس العنف.
لو تحدثت بلغة البشر إذا لم يكن لدي حب فلن يكون هناك فرق بين صوتي وصوت النحاس أو صوت الجرس. لقد قيل حب جيرانك واكره أعداءك، وقد سمعتم هذا. أما أنا فأقول لك أحبوا أعداءكم وادعوا لمن ظلمكم.
كما نرى فإن الحب يعد جانبا أساسيا من جوانب المسيحية، ولا مكان أصلا للعنف فيها، ولهذا فإن عصابات بلكة التي تزعم أنها مسيحية لا تطبق تعاليم المسيحية بل تعاليم الداروينية. إن الهمجية والوحشية من موجبات الداروينية، ويدافع الكثير من المؤمنين بنظرية النشوء والارتقاء عن ضرورة سحق الضعفاء. ذكر ديرلانتون في كتابه عن نظرية النشوء والارتقاء من أجل المذهب الطبيعي إن الهمجية نتيجة طبيعية لنظرية النشوء، ويعترف الفكر الغربي بمشروعيتها ووجوبها كما يلي:
النقطة الأولى أن الأنانية والهمجية شيء طبيعي في داخلنا، وهو ميراث لنا من أبعد جد. وعلى هذا فالوحشية والهمجية من الأشياء الطبيعية بالنسبة للإنسان، وهي نتيجة للنشأ والتطور.
إن العنصر الأساسي الذي زاد من أهمية جمهورية أفريقيا الوسطى هو مناجمها الغنية بالذهب والماس واليورانيوم، ويوجد في هذه الدولة معادن بملايين الدولارات من الذهب والماس واليورانيوم، فجمهورية أفريقيا الوسطى غنية بالمعادن. إن أغلب هذه المعادن تشكل حاجة ماسة للمجتمعات الغربية.
في سنة 2010 تم استخراج 323,575 قيراطا من الماس و72,843 جرام من الذهب. وفي سنة 2010 استخرجت تلك الدولة الصغيرة 312,000 قيراط من الماس، كما أنها صاحبة منجم غني باليورانيوم في منطقة بوكوما.
إن هذه الدولة التي ما زالت توجهها فرنسا من خلف ستار لم تستفد بعد بأي قسم من ثروتها الطبيعية، ولقد غير الاستعمار غطاءه ولكنه ما زال مستمرا. فمنذ استقلال الدولة عام 1960 وتستمر صدامات وصراعات بين مؤيدي فرنسا ومعارضيها والمسيحيين المتعصبين وعدد من المسلمين وبين القبائل. ومن العناصر التي أفقدت الدولة الحكم هي الإطاحة برؤساء الدولة وتولي حكومة عسكرية. وسعت فرنسا لتولي حكومة تعمل لمصالحها طوال الفترات السالفة، ولكن تولي المسلمين للسلطة في الفترة الأخيرة أمر أغضب المسيحيين وأغضب فرنسا أيضا. والعنف في جمهورية أفريقيا الوسطى لا ينتهي ولا يتوقف. ورغم أن جمهورية أفريقيا الوسطى صغيرة، إلا أنها تحتل موقعا مهما في استقرار المنطقة، فليس هناك تهديد إرهابي موجه مباشرة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن وجود بعض المنظمات الإرهابية مثل أقامي التابعة للجناح المغربي للقاعدة في شرق وشمال الدولة يجعل فرنسا تحجم عن المخاطرة.
ففرنسا تهتم بمصالحها الاقتصادية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي الدول المحيطة بها مثل الكاميرون وتشاد والكونغو. وإن الهدف من عملية سان جريش التي بدأتها فرنسا بزعم حماية أفريقيا الوسطى يعد محل نقاش وجدال عند النظر إلى موقفها الجيوسياسي، وهذا لأن فرنسا ترغب في التواجد في الدول المحيطة بها أكثر من رغبتها حماية جمهورية أفريقيا الوسطى. وهذا الأمر أدى إلى حدوث نقاش وجدال حول تواجد فرنسا في المنطقة. وقبل فترة قصيرة وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم دعم لوجستي للعملية العسكرية.
الجدال حول التدخل الدولي. إن قرار الأمم المتحدة بالتدخل شكل أملا كبيرا لوقف المذابح الموجهة نحو المسلمين، فلم تتفق الأمم المتحدة في موضوع سوريا،
ولكن هذا التدخل لم يعطي النتيجة المرجوة منه حتى اليوم، فلم يحقق الأمن في الدولة. ومن جانب آخر، فإن القرار الذي أخذته الأمم المتحدة تحت تأثير فرنسا، مع أن الأمم المتحدة لم تأخذ قرار التدخل في الحرب الداخلية في سوريا التي مات فيها 150 ألف إنسان، قد جعل هذا التدخل محل نقاش وجدال. والأخبار القادمة من المنطقة تفسر عن مصداقية الأمم المتحدة.
وتلفت منظمة العفو الدولية النظر إلى أن قوات حفظ السلام الدولية قد فشلت في منع التطهير العرقي الموجه للمسلمين في غرب البلاد، وقد نشرت المنظمة الموجودة مركزها في لندن تقريرا بهذا الشأن في الأيام الماضية على موقعها على الإنترنت. في التقرير الذي انتقد عدم اهتمام المجتمع الدولي بالمذابح الواقعة، قد ورد فيه إن قوات حفظ السلام الدولية تظهر تسامحا مع أعضاء عصابة أنتيبيليكا وتتصرف ببطء في حماية المسلمين الواقعين تحت التهديد. أما بيتر بوكارت مدير المواقف العاجلة بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان يقول: إذا استمرت أعمال العنف بهذه الصورة لن يبقى هناك مسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى، والبشر الذين يعيشون في سلام منذ مئات السنين في هذه الدولة قد اضطروا لترك منازلهم أو لترك الدولة بسبب أعمال العنف التي تستهدفهم. ويوضح التقرير أن خبراء منظمة مراقبة حقوق الإنسان قد زارت مدينة يالوكا التي يكون أغلبيتها من المسلمين في 6 فبراير، وأوضح في التقرير أن المدينة التي كانت تضم 30,000 نسمة قد صار فيها 500 نسمة، ولقد هدمت 7 جوامع من عدد 8 جوامع كانت في المدينة.
إن كل هذا أدى إلى مناقشة قرار الأمم المتحدة بالتدخل مرة أخرى، فإذا لم تتمكن الأمم المتحدة التي أسست لتحقيق السلام في العالم من منع الصراعات في العالم، فماذا سيكون الحل؟ وبأي طريقة سيتحقق الأمن والسلام في العالم كله؟
ونريد أن نوضح في القسم الأخير من برنامجنا سهولة وبساطة حل هذا الأمر، ولكن قبل أن ننتقل إلى القسم الخاص بسبل الحل نريد أن نلفت النظر إلى خطر يهدد السلم، وربما يكون واحدا من المواضيع التي سيتم تناولها كثيرا في الفترة القادمة، وهو عبارة صراع الأديان. عبارة صراع الأديان: في ظاهر الأمر يبدو أن الصراع في أفريقيا الوسطى هو صراع بين المسلمين والمسيحيين، والبعض يتحدث عن احتمالية وقوع صراع بين الأديان قد يتسع ليشمل المنطقة كلها، ولكن هذا الأمر خطأ بالغ، وهي عبارة خطيرة للغاية، كما أنها تحمل فكرا مصطنعا يجعل الصراع حيا مشتعلا. ولو وضعنا أمام أعيننا أن أفريقيا بصورة عامة يعيش فيها البشر من أديان مختلفة سنفهم بوضوح الخطر الكبير الكائن خلف هذه الفكرة، ويجب أن يتفق المؤمنون بخطورة هذا الأمر، أن عليهم إيضاح عدم وجود مجال ومكان للصراع في أي دين كان وتكراره مرة بعد أخرى. انظروا ماذا يقول رجال الدين المسيحيون والمسلمون الذين يعيشون في أفريقيا الوسطى والذين يعرفون هذا الخطر عن هذا الموضوع في الفيديو التالي.
لا يوجد بيننا وبينكم حرب، انظروا فعند الضرورة نفهم بعضنا البعض، وعند حدوث شيء نتحدث مع بعضنا البعض. لو كنا في حالة حرب كنا سنتمكن من فهم السبب في عملهم هذا، ولكن الحال ليس كما تقولون، فلا توجد مشكلة، فأنت جاري، فما المشكلة إذن؟
نعم، عرضنا عليكم كل المعلومات التي وجدناها مهمة عن أفريقيا الوسطى، والآن لننتقل إلى الحل الذي نريد التأكيد والتشديد عليه. ذكرنا في القسم الأول من برنامجنا أن النظر بنظرة صحيحة إلى ما يحدث عند البحث عن سبيل للحل أمر يحمل أهمية كبرى،
وإن دليلنا إلى وجهة النظر الصحيحة موجود في القرآن الكريم، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
إننا نعيش في آخر الزمان طبقا لعلامات هذا العالم، وأكبر فتن آخر الزمان هي فتنة الدجال الذي يريد سفك الدماء في العالم أجمع، ويلجأ إلى كل السبل للوصول إلى هذا الأمر، فيحرض بكل أنواع التحريض، والداروينية تعد من أسلحته الكبرى، والمهدي هي القوى الوحيدة التي تستطيع أن توقف الدجال. وقد قلنا إن الحل سهل وقريب، فماذا علينا أن نفعل وكيف نساهم في الحل؟ ها هو ما يجب علينا عمله. أولا، يجب أن يتفق كل أتباع الديانات السماوية على غلبة الحب والسلام كما شاهدنا في الفيديو السابق. ثانيا، يجب أن نشرح بالطرق العلمية إلى المجتمعات الغربية التي تقوم بنشاطات الاستعمار تحت تأثير الداروينية أن الداروينية خطأ وغلط. ثالثا، يجب على عصابات الإرهاب التي تتحرك تحت تأثير الرجعية والتعصب أن تتطهر من الجهل ومن وجهة النظر الخطأ. ويجب أن لا ننسى أن كل دين وكل اعتقاد يوجد في أتباعه المتعصبون، والتأكيد على أن كل الأديان قد حرمت القتل. رابعا، يجب دعم هذا الأمر بكل وسائل التعليم الممكنة. خامسا، توضيح أن السبيل الوحيد لتحقيق الحب والسلام في العالم هو طريق المهدي. سادسا، يجب أن يتوحد العالم الإسلامي ويكون له رد فعل رادع وقوي بينما يقتل المسلمون في كل أنحاء العالم. سابعا، ويفهم أن تحقيق هذا الاتحاد لا يكون إلا بواسطة المهدي وشرح علامات المهدي في كل مكان. ثامنا، يجب أن يتجنب المسلمون الاختلاف فيما بينهم، وإلا فإن التدخل العسكري والشجب والمساعدات المؤقتة لن تكون وحدها حلا دائما لهذا الأمر، فلن تنتهي هذه الأعمال ما دامت الداروينية تسيطر على العقول ويرى أن عنف وهمجية الداروينية أمر مشروع. وبالطبع فإن هذا الأمر لن يتحقق إلا بإذن الله تعالى، والله يريد أن يفهم المسلمون أن عليهم أن يكونوا متحدين، وأن يفهموا أنه لا يوجد حل غير المهدي. وهنا ينتهي برنامجنا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، ودمتم في خير.